أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. روي عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر إمام الباقر عليه السلام يقول: نزل جبرائيل على محمد صلى الله عليه وآله برمانتين من الجنة، فلقيه علي عليه السلام فقال له: ما هاتان الرمانتان في يدك؟ قال: أما هذه فالنبوة، فليس لك فيها نصيبا، وأما هذه فالعلم. ثم فلقها رسول الله صلى الله عليه وآله فأعطاه نصفها، وأخذ نصفها رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم قال الرسول الإمام الرحمن، ثم قال: أنت شريكي فيه وأنا شريكك فيه. قال: فلم يعلم والله رسول الله صلى الله عليه وآله حرفا مما علمه الله إلا علمه عليا عليه السلام، ثم انتهى ذلك العلم إلينا، ثم وضع يده على صدره سلام الله عليهم أجمعين. كان الكلام لا يزال في عرض لما تقدم في الولاية التشريعية للأئمة عليهم السلام، وقلنا أن البحث اندرج تحت مسارات ثلاثة. أولا تحدثنا عن آية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وذكرنا هذا في الأمر الأول في الدليل القرآني. ثم انتقلنا إلى الروايات، وهي كثيرة بطبيعة الحال وعديدة، في إشارة إلى هذه الحقيقة بأن للأئمة سلام الله عليهم دور في مسألة التقنين والتشريع. وطبعا الفلاسفة والحكماء ذكروا أدلة مفصلة ورائعة جدا في إثبات هذه الحقيقة، وإن شاء الله في نهاية المطاف سوف أستعرض مسألة الآن فقط نعنونها وإلا ستأتي إن شاء الله ربما في القادم، وهي مسألة أن من له الولاية التشريعية لا بد أن يكون له ولاية تكوينية، ومن هنا قالوا تبعية الولاية التشريعية للولاية التكوينية. بعبارة أوضح، أن من له التشريع لا بد أن يكون له مقام تكويني خاص. لاحظ، هذه قاعدة معرفية راقية جدا، إن شاء الله يأتي الحديث عنها بشكل مجمل طبعا ولا تفصيلاتها وكذا في محلها، إن شاء الله نرجعكم للمصادر يتوسع أكثر فأكثر، ولكن بشكل مضغوط نطرحها إن شاء الله في نهاية المطاف. الآن لأن على المسير نحاول قدر الإمكان الآن نستعمل نكمل الولاية التشريعية، لأن بقي الحديث عن الدليل العقلي بشكل مختصر، ثم نذكر مناقشة ذكرها المصنف في المات، وهي تبعية الفقهاء وعدم تبعيتهم بأي نحو وما إلى ذلك، مناقشة لطيفة. إذا انتهينا من هذا ندخل إلى الولاية التكوينية بشكلها إن شاء الله مبسط ومختصر، ثم بعد ذلك ندخل إلى هذه القاعدة للجمع بين الولاية التشريعية والولاية التكوينية والارتباط بينهما. هذا تقريبا خطة البحث بشكل مختصر، إن شاء الله خلال الليلتين ننتهي منها إن شاء الله. في الدليل العقلي السيد الخوي قدس، طبعا احنا في البداية هنا تذكرون بأنه وضحنا الولاية التشريعية وأن للإمام سلام الله عليه حق التقنين والتشريع، بمعنى أنه الإمام سلام الله عليه، يعني النبي والإمام سلام الله عليهم أجمعين، بارتباطهم بالعوالم وارتباطهم ووصولهم إلى المقامات العالية بطبيعة الحال يدركون أحكام الله الواقعية. هذا يسمونه البعد التكويني، سوف يأتي توضيحه إن شاء الله. بهذا الوعد التكويني بمعنى الاطلاع على الحقائق وكونهم قناة معصومة، هذا ثانيا، يستطيعون أنهم سلام الله عليهم يحددون ماذا هذا التشريع، ويقننونه ويسننونه ويوصلونه إلى الناس. فمن هنا لهم ماذا؟ الوساطة في التقنين، الوساطة في التشريع. حتى ما باللطيف بأن تسمية سنة النبي بسنة مأخوذة ماذا؟ من التسنين، من الحد. شلون احنا نقول سنة؟ الشيء مثل السكين أو مثل كذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عنده الاطلاع على الأمور الكلية، فيستطيع سلام الله عليه ماذا؟ سلام الله عليه أن يحدد أن يسنن، لاحظ، بمشيئة الله وإرادة الله وإذن الله سبحانه وتعالى. وهذه كما يقول الحكماء أمر ضروري أصلا لا بد منه، لأن الأحكام عند الله سبحانه وتعالى كلية غير مؤطرة غير محددة، بتعبير الآية الشريفة: وأنزل من الماء وأنزل من السماء ماء ماء وأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. إذا أمر ضروري، يعني هذه النكتة تركز بأن مو القضية أنه الإمام يشرع أو لا يشرع، بل نقول ضروري أنه يشرع، لأنه له الحق أن يسن وأن يقنن وأن يحدد. هذا في البعد العقلي والجانب العقلي. في الجانب الروائي روايات عديدة كما قرأنا بالأمس، إن شاء الله نقرأ كم رواية من بصائر الدرجات كذلك، توضحان هذه الحقيقة، حقيقة أن للإمام يحلل ويشرع وما إلى ذلك كما وضحنا في الأسبوع الماضي. هذه ارتباط واقع بشكل مجمل بين الولاية التكوينية والتشريعية، والتي سوف يأتي إن شاء الله مزيد إيضاح لها في البحث الآتي. نحن أشارنا بأنه الآية التي أشارت أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، قلنا الإطاعة لها نحوان، أو للإطاعة يعني يوجد مساران للإطاعة، مسار على مستوى الأوامر الله والأحكام الإلهية، فهذا بلا إشكال ولا ريب ماذا يجب إطاعة النبي وأولي الأمر فيما يشرعه الله وما شرعه النبي أو ما شرعه أولي الأمر، إطاعة مطلقة بلا شك ولا ريب. لكن بقي الكلام في الجهة الثانية، وهي في الأمور الشخصية كما قلنا، اللي قسمت إلى الأمور الشخصية والأمور وأمور الأحكام. أنا في البحث السابق أشرت بأنه نحن لا نفرق واقعا بين الأمر الأول والأمر الثاني، لأنه كله داخل تحت ماذا؟ تحت حجية فعل المعصوم سلام الله، كما هو حجة في الأمر الأول هو حجة في الأمر الثاني. إلا أن تجد علماءنا كالسير الخوي وغيرهم رحم الله الماضين وأيد الباقين، ذكروا دليلين عقليين على ماذا؟ على الأمر الثاني. يعني الأمر الأول واضح من البديهيات، يعني بديهي أن الإمام يطاع وأن الرسول وأن أولي الأمر من الأمة يطاعون ماذا؟ في مسألة قبول الأحكام، وإلا استلزم نقبل الغرض، هذا لا إشكال غرض، يعني تعبير مثل هذه مثل القضايا التي قياساتها معها، هذا حجة فيجب أن يتبع. نعم الكلام لعدم وضوحه أو للإشكال يسترد عليه من هنا أو هناك في مسألة الأمر الثاني. أنا في البحث السابق قلت لا إشكال، بل ندمجهما، لا إشكال في ذلك، لا ريب، واضح. ولكن لعدم وضوح المسألة الثانية أو وجود الشبهات هنا أو هناك، كما ذكرنا أتذكر شبهة في الأسبوع الماضي تذكرون أو فما قبله، مسألة الإشكالية التي يطرحها أهل الحداثة الآن أو الحدثويون، يطرحون هذه الشبهة بأنه كيف نسلم لإنسان ألا هذا إلا صورة من صور الإرهاب الفكري والاستكبار والديكتاتورية الفكرية وتحكيم الفرد على الجماعة وما يكون هذه الإشكاليات، في أنه كيف نبي أو إمام يطلق هذا ويزوج هذا ويمنع هذا ويعطي هذا وما إلى ذلك. قلنا الجواب في جملة واحدة، أنهم دخلوا في باب ماذا؟ مغالطة بين الإرادة الغير المعصومة والإرادة المعصومة، وكلامنا نحن في الإرادة المعصومة التي هي امتداد لإرادة الله سبحانه وتعالى. فكما أنت تستجيب لله ولا يمكن أن تقول الله دكتاتوري أو كذا أو ما إلى ذلك، فكذلك في الإمام المعصوم، نعم هم يشكرون حتى على الله سبحانه وتعالى، هم الله هم يشكرون ماذا عليه، كيف نسلم للأحكام الشرعية، وهل الله هو الحاكم أو لا. ومن هنا تجدون عدد النظريات من ضمنها فصل الدين عن السياسة وشوي شوي رويدة، حتى التدخل في صياغة العبادة وصياغة المعاملة بمعزل عن من؟ عن السماء وعن متطلبات السماء كما تجد في الحالة الغربية وغيره، حتى في بعض للأسف من انشد إلى تلك الظواهر الغربية وما إلى ذلك. على كل حال نعود، يعني هذا فقط تعميق لهذه القضية، بأن عدم وضوح هذه المسألة، مسألة وجوب إطاعة الإمام سلام الله عليه في الأمور الشخصانية والأمور الشخصية، تجد علماؤنا الأكابر ماذا استدلوا فضلا عن الآية، استدلوا ماذا بأدلة عقلية على وجوب إطاعتهم حتى في الأمور الشخصية، رغم أن نحن دمجنا بين الدائرتين، بين الدائرة الأولى وهي دائرة الأحكام وإطاعتهم في الأحكام، وبين من؟ وبين الأمور الشخصية، قلنا لا فرق بذلك، لكن نعود نقول بأن ذكر العلماء للأدلة إنما هو لهذه النكتة، لعدم وضوحها أو لكونها مثار إشكال أكثر من المنطقة والدائرة الأولى. مثلا السيد الخوي قدس الله نفسه الزكي في مصباح الفقاهة، وهو تعلمون بأنه أبحاث الخارج في المعاملات كما مثلا التنقيح في الفقه وغسل في العبادات، هذا مصباح الفقاهة في المعاملات بقلم الميزة محمد علي التوحيدي أحد تلامذة السيد. هذا الكتاب يذكر هذا البحث لطيف، مثلا في صفحة من طبعا الجزء الخامس صفحة 32 يبدأ الكلام في ولاية الفقيه، لأنه من جملة الأولياء التصرف مال الله تعالى قيدر اللي يطرحها الشيخ الأنصاري في المكاسب. بعد ذلك يدخل السيد يقول أما الكلام في الجهة الأولى وكونهم يعني كون الأمة وكونهم مستقلين في التصرف فالكلام فيها من جهات أربع، في ولايتهم التكوينية، ثانية في ولايتهم التشريعية، الثالثة في نفوذ أوامرهم في الأحكام الشرعية الراجعة للتطبيق وجوب تبعيتهم. هذا قلنا الدائرة المسلم بها اللي واضحة تقريبا بتعبيرنا قياساتها معها، لازم تطيع ولا تستهزم نقض الغرض. الرابعة في وجوب إطاعة أوامرهم الشخصية، لاحظ هذه قلنا المنطقة. قال هو السيد بشكل سريع باب اللطيف، قال أما الجهة الأولى الولاية التكوينية، وإن شاء الله جينا ربما نستفيد منها العبارة اللطيفة من السيد، قال أما الجهة الأولى فالظاهر أنه لا شبهة في ولايتهم على المخلوق بأجمعهم كما يظهر من الأخبار لكونهم واسطة في الإيجاد وبهم الوجود، يعني من جهة بهم الوجود وهم واسطة للإيجاد وهم السبب في الخلق العلة الغائية، إذ لولاهم اللغائية معلّة فاعل العلة الفاعلية الله علّة غائية هذا لاحظ، وهم السبب في الخلق إذ لولاهم لما خلق الناس كلهم، وإنما خلقوا لأجلهم وبهم وجودهم وهم الواسطة في الإفاضة، بل لهم الولاية التكوينية لما دون الخالق، يعني لهم الولاية التكوينية في عالم الإمكان بأسره بعد، مو عالم المادة فقط ولا تقول لي عالم البرزخ، لا في كل العوالم. تعبير الرواية في السلام على الأئمة الإمام الرضا، السلام عليك يا حجة الله على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، يعني إشارة إلى العوالم الأخرى. فهذه الولاية نحو ولاية الله تعالى على الخلق، وهذه الجهة من الولاية خارجة عن حدود بحثنا وكل ما علينا، بحث من وين؟ بحث عقائدي مو بحث فقهي. فالسيد استطرقها كفتوى، يعني هذه تبي رأي السيد الخوي بالولاية التكوينية واضحة في عبارته. اللقائية في الوجود واسطة في الإفاضة، فاعل حقيقي هو الله، الإمام سلام الله عليه علة واسطة، لكن الإمام علقائية لأن لولاه لما لاحظ لما خلق الوجود، لاحظ على كل هذا إن شاء الله بحث يأتي يعني الآن ما هو في صدد الآن ذكره. يعني أما الجهة الثالثة اللي وين الثانية بولاية التشريعية، وقال الجهة الثالثة في نفوذ أوامرهم في الأحكام الشرعية الراجعة للتبليغ وجوب تبعيتهم، قال وأما الجهة الثالثة أعني وجوب إطاعتهم في الأحكام الراجعة إلى التبليغ، قال فهي قضية قياساتها معها واضحة. إذا الإمام إذا الله نص إلى نبي أو إمام حجة، هو إذا ما نطيع في الأوامر الشرعية فوش نطيع بعد؟ إذا ما في الأوامر الشرعية يقول إن صلوا وصوموا وفعلوا كذا وحجوا وزكوا كذا وما إلى ذلك، إذا ما نطيع فيها الأوامر بماذا نطيعه إذن؟ إذن هذه مثل القضايا التي قياساتها معها بديهية وواضحة، قال فهي قضية قياساتها معها، إذ بعد العلم بأن الأحكام الإلهية لا تصل إلى كل أحد بلا واسطة، بعد العلم في الأبحاث العقائدية يعني عدم ارتباط الخالق بالمخلوق ماذا مباشرة، وأن النبي صادق إنما نبي عن الله تعالى فلا مناص في وجوب إطاعته وحرمة معصيته وجوبا شرعيا مولويا، مولويا يعني إذا ما اطيع محكوم شرعا وقد يكون يؤدي إلى الكفر والزندقة والعياذ بالله مو إرشادي. فهذه الجهة أيضا غنية عن البيان، واضح لهنا. قال أما الجهة الرابعة الآن كلامه وين؟ في الجهة الرابعة. إذن تلك المسألة واضحة يعني جدا واضحة مسألة المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي مسألة أنه يطاعون الأمة في أمورهم الشخصية أو لا، هنا صيغة الأدلة طبعا الأدلة النقلية الأدلة هم العقلية. لاحظوا يا مثلا أما الجهة الرابعة فالظاهر أيضا عدم الخلاف في وجوب إطاعة أوامرهم الشخصية التي ترجع إلى جهات شخصهم. يقول بجيب لي ماي فرض بني لي بيت مثلا، اخرج أنت من البيت مثلا، قال ترجع إلى جهات شخصهم كوجوب إطاعة الولد الوالد مضافا إلى الإجماع. نعم، وإن لم يكن تعبديا لاستناد الأخبار ولا تعني هذا الإجماع، تعلمون بأن الإجماع متى يكون حجة؟ لم يكن هناك رواية ولا كان إجماعا مدركيا يعني له مدرك، وإن لم يكن تعبديا لاستناد إلى الأخبار والآيات التي تدل عليه. أما الآية فقوله تعالى، يعني الآن جاي السيرة وأنا أستدرب بشكل نقلي، مثلا قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهذه مطلقة لم تفرق بين الأمور المرتبطة بالأحكام أو الأمور المرتبطة بالشخصانية وما إلى ذلك. لاحظ هذا آية، طبعا الروايات يقول كثيرة، وأما الروايات فالصحيح طبعا مختصر أنا ما أقرأ كل المطلب، وأما الروايات فوق الحد الإحصاء كما ورد في وجوب إطاعة في عدة موارد من الزيارة الجامعة، ذكر ذلك وقد استدل عليه بدليل العقد. هذا أولا وين؟ إلى هنا البحث النقلي. في الزيارة الجامعة مثلا الروايات إذا ترجع للزيارة الجامعة موجود هذا المعنى، يعني في الزيارة الجامعة إذا ترجعون راح من ذهن المقطع اللي هو يتحدث عن وين؟ عن مسألة إطاعتهم سلام الله عليهم في فرض علينا طاعتهم كذا وما على كل حال، يعني مقطع من زيارة الجامعة موجود قطع عن الروايات الموجودة. هذا تأمام الكلام في البحث النقلي، اللي هو الآية والروايات الموجودة اللي سيعبر عنها بحد الإحصاء، طبعا الرجوع إلى بصائر الدرجات. هذه المصادر لكن مصادر الولاية التكوينية، بس احنا قرأنا تقريبا في الأسبوع الماضي قرأنا جملة من الروايات. هذا كبحث نقلي على يشمل كلتا الحقيقتين، الأمر الأول إطاعة في الأمور التبليغية، والأمر الثاني وين؟ في الأمور الشخصانية. الأمر الدليل العقلي الذي ذكره السيد يقول وقد استدل عليه، يعني على المدعى، وهو وجوب إطاعة الأمة في أوامرهم الشخصانية أو الشخصية. قال بدعوى إنهم من جملة المنعمين، أنهم لأن ماذا؟ من جملة المنعمين، وشكر المنعم واجب فإطاعتهم واجبة، قياس من الشكل الأول. أما من جملة المنعمين هذه الصغرى والكبرى، وشكر المنعم واجب هذه الكبرى، فإذا شكرهم واجب يعني الإطاعة لكونها، لأن الطاعة من جملة الشكر، شلون تشكره وما تطيع، يعني من أبرز مصاريق الشكر هو طاعتهم، من جملة الشكر الواجب. أقول صاحب السير يقول هذا هو الدليل الآن، أقول لا شبهة في كونهم في كونهم منعمين لكونهم واسطة في الإيجاد. في الأبحاث التكوينية الحقيقية الفلسفية والحكمية واضح المسألة بأن الأمة أو أنه مصاد في الإيجاد والإفاضة، بل من أقوى المنعمين، وقد فقط منعم عادي، منعم ماذا؟ بامتياز التعبيرنا، منعم من الدرجة الأولى، مو فقط منعم معمول بتعبيرنا. قال لا شبهة في كونهم منعمين لكونهم مصاد في الإيجاد والإفاضة، بل من أقوى المنعمين، وإن شكرهم واجب، وإن أنعامهم من جملة إنعام الله، وإن كان يعني وإن كان بالنسبة لله أنعامهم على كل حال. يقول وهذا الوجوب ليس وجوبا شرعيا بل وجوب عقلي. كيف وجوب عقلي؟ بمعنى أن العقل يدرك حسن ذلك وقبح تركه. لاحظ هذا تقريبا بشكل ماذا مختصر في هذا الباب.
في جميع المخلوقات،
المخلوقات نعم، كل المخلوقات. في رواية لطيفة هني السيد، طبعا هو ربما، لكن السيد في النتيجة يقول العمدة اللي يعتمد عليها رحمكم الله هو ما عرفته، يقول من الآيات والروايات كما لا يخفى، فراجع إلى مظانها، بل عقل لذلك بابا في الوافي، كتاب الوافي الحق كتاب الكاشاني، وفيها أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الناس عبيد لنا، بمعنى مو عبيد، لا، بمعنى أنهم عبيد في الطاعة لا كعبيد يباع ويشترى. فراجع على كل حال، هذا تمام الكلام وين بهذه الجهة اللي احنا أجلناها في البحث الماضي. إذن إلى هنا يتضح لنا بأن للأئمة سلام الله عليهم ولاية تشريعية، وهي من الوضوح بمكان أنا شفت رواية بعد اليوم، تابعت شوية في روايات، نشوف إذا أقدر نطلع بعضها. في الولاية التكوينية لطيفة، رواية جدا راقية إن شاء الله جلنا في محلها. لا هذه في رواية شوف 459 او 58 او 8، عشان ننتهي من الباحث ويطول علينا. الظاهر خلاص تكتفي بهذا البحث الآن إلى هنا يتضح لنا إذن بتقريب من خلال الآيات أو الروايات أو حتى حديث البحث العقلي في الجانب أو في الزاوية المعينة، يتضح لنا بأن الأمة سلام الله عليهم لهم الولاية التكوين، لهم الولاية التشريعية بالتقريبات التي ذكرناها في أول البحث، البحثين السابقين. إلى هنا بحمد الله تم المطلب. الآن نحن توقفنا في البحث السابق، يعني قبل أدخل إلى الولاية التكوينية، خلنا نمشي شوي في تطبيق العبارة والإثارة التي أشار إليها المصنف. طبعا إحنا أشرنا إلى في نفس في تفسير الآية أطيع الله أطيع رسول وأولي الأمر منكم، قلنا من ضمن الاحتمالات التي ذكرت في أولي الأمر احتمال ذكره الفخر الرازي وعبر عنه بالإجماع، ثم ذكرنا احتمال آخر ذكره من هذا محمد رشيد رضا أو كذا صاحب اللي هو تفسير المناهج، هذا العالم المصري المعروف، ذكر بأنهم من هم أهل الحل والعقل، قلنا كلا هذين احتمالين باطلين ولا يمكن المصير إليهما، وذكرنا مناقشة سريعة للسيد الطبطبائي في بحث الميزان ذكرناه في الأسبوع الماضي. الآن بقي تطبيق العبارة، طبق عبارة لهنا، وبقي مطلب نحاول ننتهي منه إن شاء الله عشان لا يتشتت البحث، وكيف هكذا هذا نقفل البحث عن الولاية التشريعية وما يتبعها لكي ندخل إن شاء الله الولاية التكوينية. قال لحو العبارة: ثم لا يخفى عليك أن الفخر الرازي بعد اعترافه بدلالة الآية على عصمة الرسول وأولي الأمر اعتقد، يعني الفخر الرازي بتفسيره قال بأن هذه الآية من الآيات الدالة على عصمة أولي الأمر، واضحة لأنها معطوفة على إطاعة الرسول وهو معصوم بلا شك وإطاعة الله سبحانه وتعالى. إذن لا يتشك منه. نحن في بحث العصمة فيما تقدم قلنا بأن مصطلح العصمة فهم العصمة مو فقط مختص بما يعني نتهم به نحن مدرسة أهل البيت لأنه من عندياتكم أو من أفكاركم، وهذا بالتالي بحث قنوصي صح التعبير باطني وما له واقعية وأقرب إلى المثالية وهكذا. قل أنتم تعترفون حتى مفسريكم بأن القرآن طرح مسألة العصمة وما إلى ذلك. لاحظ أحد أساتذتنا اللطيف اشكل واحد عليه قال له بان هذا بحث العصمه اجل متاخر، ما في شخصيات معصومه، نقول لكم شخصيات معصومه وكذا وكذا، وهذا شيء متاخر بعد هذه كذا قرن الاسلام، وهذا شيء من اختراعاتكم الرافضه وما الى ذلك. قال له الا تعتقد بانه يوجد فئه ان لها امير المؤمنين علي بن ابي طالب؟ قال لا، موجود في التاريخ، وان الامام علي حرقهم ولا ما حرقهم؟ قال نعم. قال اذا كانت الالوهيه التاليه موجود، التاليه للامام موجود، فكيف بالعصمه الايه ادنى؟ يعني انه الناس قالت تدرك الحقيقه بانه هذا شخصيه لها امتيازه لها كذا فعلهته، هذا يكشف ولو بشكل وباخر بان مساله العصمه وان هناك رجال الهي، رجل الهي معصوم مرتبط بالسماء، هذا مهم واضح جدا. لاحظ على كل حال، فشاهد ان يعني عوده على النقطه بانه مساله الدعاوى تذكر باننا فعلا نحن نخترع هذا الاصطلاح ونضخمه وننفخ فيه ونقويه وكذا بلا مستند بلا ايه بلا روايه، هذا كلام فارق من الصحه. والدليل بان ابحاث العصمه موجوده، بحث العصمه، وحتى مصطلح العصمه في الروايات موجود من جهه، القران الكريم يشير اليها بحقيقه واضحه واعتراف مفسريكم على هذه الحقيقه. مثلا في الروايات تذكر في بحث العصمه ذكرنا فيما تقدم عن هم يذكرها ابن مرداوي عالم سني في كتابه، يقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خمسة منا معصومون، أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين. واضح لفظة العصمة ومعناها في مسألة، يعني في مسألة المنظومة العقائدية التي تتبناها مدرسة أهل البيت. هنا كذلك الفخر الرازي، لاحظوا يا بني، الفخر الرازي هم يعتقد بأن هذه الآية تدل على عصمة من؟ أولي الأمر. واضح إذن توجد عصمة غير عصمة الرسول، وفقط الرسول معصوم، هناك هم أولي الأمر معصوم يعتقد، ولكن هو من يتلاعب في المصداق، ما يخلي المصداق الحقيقي، حاول يبدل في وين؟ نستجرب له في المصادق. لاحظية قال: ثم لا يخفى عليك أن الفخر الرازي بعد اعترافه بدلالة الآية على عصمة الرسول وأولي الأمر حمل أولي الأمر على الإجماع، الإجماع أحسنتم، وقال حمله عليه أولى، هو الفخر الرازي، لأنه أدخل الرسول وأولي الأمر في لفظ واحد، قل لمن أدخل أطيع الرسول وأولي الأمر منكم، هذا دليل على أنه لابد يكون أولي الأمر معصومين، ولذلك نفس الإطاعة الموجودة، وهذا نبهنا عليه بالبحث السابق، يعني من أسرار عدم تكرار أطيعوا في أولي الأمر هو هذه الإشارة، لأنه سوف لو قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم لفسرت الإطاعة وين؟ بما ينسجم مع أولي الأمر الذين لا يمتلكون العصمة، فالإطاعة تصير طاعة سياسية تعبدية ما شئت فعبر، بينما لما جاءت مع رسول الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإذا بعد لا شبهة بأن نفس الإطاعة إطاعة معصوم مطلقة، فكما لرسول الله هي لمن؟ لأولي الأمر. من هنا بعد الفخر الرازي وأمثاله حاولوا يجيبوا مصداق تعبيرنا أبعد عن الخطأ، وهو الإجماع، لأن الإجماع واقعا أبعد عن الخطأ وما إلى ذلك. لاحظ إذن هو يؤمن بأن هناك عصمة لأولي الأمر، ولكن كما أشرت المصداق يتلاعب فيه. قال: لأنه أدخل الرسول وأولي الأمر في لفظ واحد، وهو قوله أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، فكان حمل أولي الأمر الذي هو مقرون الرسول على المعصوم أولى من حمله على العاجز والفاسق. نحن نحملنا ما فيه، نحمل على فاسق على عاجز ما يصير. فشوف حالة وهي تعبيرهم أولي الإجماع، لأنه إجماع شوية تعبيرهم أقل الأخطاء فيه وكذا وما إلى ذلك، لكن في النتيجة ضع أيدينا أيها المخرج على من هم أهل الإجماع، لأن يجب اتباعه، وهل أجمعت الأمة على شيء لم يقع فيه الخلاف وما إلى ذلك من مناقشات هم ذكرها السيد الطوطاوي في الميزان فراجع. وفيه قال السيد أمي ناقش، قال: وفيه أن ذلك الحمل رديء، هذا الحمل تحمل أنت ماذا؟ حمل رديء، لأنه خلاف الظاهر من الكلمة، الكلمة ما تشير إلى أولي الأمر. وين أولي الأمر؟ الإجماع. إذ لا مناسبة بين أولي الأمر والإجماع. هذا مضافا إلى أن الإجماع على فرض، لو فرضنا هناك إجماع وتحقق شرائطه حجة، يعني وجدنا هنا إجماع وتحققت شرائطه وصار حجة، متى يكون حجة؟ أو كيف يكون حجة؟ بما أنه كاشف عن الحكم الشرعي. وهو نفس الإجماع حجة، الإجماع بما أنه ماذا؟ كاشف عن الحكم الشرعي. قال وليس لنفس المجمعين حق الأمر والولاية، ولا خفوة كاشف عن ذاك الحكم الشرعي، ما هو لحق المجمع يؤمر أو ينهى، في التالي يجب أن يطاع أو لا يطاع، هذا مطلب وهذا مطلب. قال هذا بخلاف أولي الأمر والرسول، فإن لهم حق الأمر والحكم بين الناس، وهذه الإطاعة غير طاعة الله، ولذا كرر الإطاعة فيهم ولم يكتفي بذكرها في الله تعالى، وقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا مع تفسيره الآية في النصوص، هذا مضافا إلى أن الآية فسرت بأحاد بأشخاص معينين كما قرأنا في الرواية بأنهم الأمة سلام الله عليهم أجمعين، بالآحاد من الأمة وهم الأمة عليهم السلام، كما عرفت الإشارة إلى بعض هذه النصوص فتفسيرها بالإجماع خلاف النصوص المستفيضة الصحيحة أيضا كما لا يخفى. يقول هذا ضعيف، والأضعف من هذا الكلام من؟ ما ذكر عن صاحب المنار من أن المراد من أولي الأمر إجماع أهل الحل والعقد من المؤمنين. وين أهل الحل والعقد؟ كيف تصور الحل والعقد في أي قار ومنهم ذيلة؟ يقصن الأول الكلام، إذا فرضنا انتشار المسلمين في بقاع الأرض، وين يوصلهم مسألة الحل والعقد؟ وشلون يجتمعوا وشلون ينتخبوا العالم من كل منطقة فرضا عشان يدخلوا في وين؟ في أهل الحل والعقد، بالتالي عشان يكون إجماعهم معصوم ورأيهم معصوم، بالتالي يجب أن يطاع وما إلى ذلك. لاحظ إذن وقعا المجازفة واضحة، لأن المراد من أولي الأمر إجماع أهل الحل والعقد من المؤمنين، إذا أجمعوا على أمر من مصالح الأمة. لاحظ إذا أجمعوا على أمر من مصالح الأمة، لما عرفت من أن حمله على إجماع الأمة خلاف الظاهر وخلاف النصوص، فضلا عن حمله على جماعة من الأمة كأهل الحل والعقد. هذا يعني هذا المطلب. لا مو هو إجماع، يعني لاحظ الإجماع هناك المطروح اللي يطرح الفخر الرازي كملحاظ أحد مصادر التشريع، ما معنى القرآن والسنة والعاقل والإجماع، فذاك الإجماع لاحظ اللي هو بحث يصير بحث أصولي من جهة أنه هل الإجماع حجة أو لا، هل له وجود الآن أو لا، وما إلى ذلك. من هنا السيد أشار لو كان الإجماع موجود وتحققت شراطه فلا يكون ماذا نفسه هو حجة، بل بما أنه كاشف. بينما اللي يطرح هذا رشيد رضا لا، أولي الأمر أشخاص معينين معروفين هم أهل الحل والعقد، فما يأمرون به في مصالح الأمة يجب اتباعه، وما ينهون عنه يجب النهي. لكن كلامنا من هم أولي الأمر؟ هو ما وضع يدنا على من؟ ما وضع يدنا على أناس من أولي الأمر. لاحظ حرفت الفارق وين؟ ذاك الحظ لحظ وهذا الحظ لا، أشخاص مصادق معين، ولكن منهم الكلام وين هؤلاء المصادق؟ لا لا، هذا مو إجماعة الأمة على شخص، لا هو نفس الإجماع كدليل بلحظ مثل في موازاة القرآن والسنة كبحث أصولي، يعني لأنه نفس الإجماع حجة يؤخذ منه الحكم الشرعي. بينما هني لا، يقصد هني إجماع أهل الحل والعقد من المؤمنين أشخاص معينين كذا، حتى لو لم يكونوا علماء، حتى لو كانوا ناس أهل خبرة وقاضي وما إلى ذلك. على كل حال هذا تمام الكلام، وين في مناقشة سريعة ذكرهما السيد في من حمل أولي الأمر إما على الإجماع وإما على أهل الحل والعقد. بحث مختصر هنا ولطيف، يعني هم مربوط بالبعد الفقهي كذلك، بأنه هل يشمل أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، هل يشمل الفقهاء أو لا؟ إن كان المقصود أنه يشمل الفقهاء على نحو الأصالة فهذا ممنوع بلا شك ولا ريب، لأن الآية فرضت العصمة والفقهاء ليسوا على مستوى من هذه العصمة، فليسوا معصومين طالما كان الفقيه. لاحظ، فلا يمكن أن نجعل أولي الأمر هم الفقهاء. لاحظ، هذا واحدة، إذا كان على هذا الاحتمال. إذا قال لا، المقصود من الفقهاء إطاعة من الفقهاء بما هم امتداد لمن؟ للأئمة سلام الله عليهم، بما هم نواب على نحو النيابة العامة. الإمام سلام الله عليه أعطاهم الحق في الإفتاء بعد توفر الشرائط، توفر رواية إمام الحسن سلام الله عليه، إمام الحسن عسكر عليه السلام، من كان ذرية الفقهاء من كان صائنا لنفسه ولدينه وكذا مخالفا لهواه متبعا لأمر مولاه فعلى العوام أن يقلدوا. إذا كان بهذا اللحاظ بأن جعل لهم الإمام جعل لهم ولاية أمر، لكن على نحو ماذا؟ على نحو الطولية، يعني في طول ولاية الأئمة سلام الله عليهم. نعم، بهذا المعنى يكون على نحو الحصر والحقيقة للأئمة سلام الله عليهم، وعلى نحو التبع من؟ للفقهاء. وهذا يصير من شؤون الأئمة عليهم السلام، يعني من شأن الإمام أن ينوب الفقهاء في صح التعبير ماذا؟ في الصلاح العام وما إلى ذلك. ستكون بطبيعة الحال إذا ثبت كما الآن موجود ثابت في الدليل الروائي وما إلى ذلك، لأنه يجب إطاعة الفقيه، ولأنها ترجع إلى طاعة من؟ إلى إطاعة أولي الأمر، وبالتالي تعتبر طاعة لله سبحانه وتعالى. نعم، الروايات التي جاءت، وهذا لا ينافي الروايات التي تؤكد على أن أولي الأمر هم من؟ الأمة الأمة الأمة، هذا ما ينفي هذا الاحتمال اللي هو إطاعة الفقهاء، لكن في طول من؟ في طول ولاية أهل البيت سلام الله عليهم. لماذا؟ لأن الروايات التي كانت تؤكد على هذه الحقيقة كانت تشير إلى ماذا؟ إلى مسألة مناهضة الحكام والأهل الجور والظلم الذين يعتقدون في أنفسهم أنهم من؟ ولاة الأمر، فلان الأول والثاني وغيره وبني أمية وبني العباس، كل هؤلاء يعتقدون بأنهم من؟ ولا يؤمن هذا أولاء الظلم، ولاة الأمر يجب أن يبايعهم الناس، يجب أن يطيعوهم وما إلى ذلك، كانوا من كانوا، بل جعلهم الأمة الذين من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، كما فعل عبد الله بن عمر مع الحجاج اللي راح بايع الحجاج، لأنه صور لأنه كان باعتقاد أنه هذا من هو الإمام الذي يجب مبايعته، وإلا يموت ميتة جاهلي، والحال أنه تنكر ولم يبايع من الإمام علي عليه السلام. على كل حال، الروايات حينما أكدت على أن الأمة الأمة هذا لا إشكال له ولا ريب، لكن هنا على نحو الأصالة للإمام سلام الله عليه، وهذا لا يعني أنه الإمام يعطي مساحة لمن؟ للفقهاء في توليهم الأمور كما في الروايات، وكما هي الآن سيرة المذهب الإمامي على هذه الحقيقة في التصدي، في الإفتاء، حتى في المواقف السياسية تحت مظلة ولاية الفقيه أو مظلة المصالح ومسألة اللي هو قانون الحسبة والمصالح وما إلى ذلك، حتى بالآراء والمباني الفقهية الموجودة لهم. بل لطيف أن حتى الآن في الأدبيات السياسية الآن الحديثة، لأن لما يدرسوا حالة المرجعية وكذا يقولون هذه أساس حكومة لها جميع المرافق، حكومة لها جهاز إداري، حكومة لها جهاز اقتصادي، حكومة لها جهاز تنفيذي، حكومة لها جهاز كذا، يقول أصلا حكومة ولكن ليست رسمية، المرجع يمارس حكومة بل من أقوى الحكومات الموجودة يكون بعلمك، يعني مرجع يدير لك دفة مجتمع وبأعداد هائلة من بعض المراجع الله يحفظ السيد السيستاني وغيره بالملايين من أتباعه، يديرهم اقتصاديا سياسيا ثقافيا فكريا كذا عبر الخلايا المنتشرة، هذه حكومة وسلطة أساسا، وهذا اللي خوف كان الظالمين. الإمام نفس الشيء، الإمام المعصوم وبدرجة أعلى، ما كان هو تحت عرش ولا سلطنة، لكن كانت له الحكومة وين؟ وأقوى الحكومات سبحان الله. حتى ذاك باعتراف هارون يقول لابنه المأمون حينما دخل الإمام الكاظم عليه السلام واهتم بالإمام الكاظم وأجلسه بجنبه وغيره وغيره، فقال له يا أبتا من هذا؟ قال هذا وقع هو خليفة الله. هذا ملك القلوب وأنا ملك الأبدان، يقول هذا إذا بقيت المؤثر هو هذا. فنفس الشيء سبحان الله الآن في الأدبيات السياسية، الآن في الدراسات يقول لك المرجعية أصلا هي دي حكومة وسلطة بحد ذاته، لكن مستقلة وغير تابعة لأي لون من ألوان الأطياف السياسية الموجودة. وهذه قوة في المبدأ، قوة في يعني هذه التعبيرات الآن نجاح سياسة أهل البيت سلام الله في تربية الشيعة وتقديتهم على المدى الطويل، رغم الضغوطات ورغم الممانعات الشديدة التي عانى منها المذهب وأتباع المذهب وما إلى ذلك. حتى أن هذا يوسف القرضاوي عليه ما عليه في كتاب، عند كتاب الحل الإسلامي قديم قرأته 15 سنة أكثر، الحل الإسلامي في نهاية الكتاب يذكر بحث لطيف والفضل ما شهدت به الأعداء، لأن الآن هو خايف من المد الشيعي في مصر. شوف هالنكسة، شوف هالنفاق، ولا شلكم بالمذهب، خلي المذهب الشيعي، لا تعتقد أن مذهب إسلامي ويجوز التعبد به، خلي يمتد. هو عالمكم عالم الأزهر هو أجاز التعبد الآن، لما بعد قضية لبنان وقضية العراق وما إلى ذلك وظهور الرموز الشيعية على الساحة في كل الساحات السياسية والفكرية والثقافية، الآن خافوا من المد الشيعي وفتواهم وما إلى ذلك. هو نفسه في كتابه يقول بأن مما يعطي مذهب الإمامية القوة والصمود وإلى يومنا هذا يقول شيئين: الأمر الأول المرجعية، الأمر الثاني نظام الخمس. من المرجعية حفظت على القيادة اللي تقود المجتمع، والخمس اللي هي نظام اقتصادي يحفظ هذه الطائفة من الانهيار والانزلاق والذوبان في الطوائف الأخرى. لاحظ، بينما هم ما موجود عندهم الحالة، ترى يعني عندهم سلاطينهم فقهاء، ولكن ما يشكلوا وين حالة وجدانية مؤثرة في نفوسهم، لأن قرارات هذا مو بيد، قرارات بيد من؟ الحكام، هم يسيروها ما إلى ذلك، الناس تتفهم وما إلى ذلك. على كل حال، فالفقهاء واقعا لهم هذه الهيمنة والسلطة ببركة خط أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. فحينما تأتي الرواية التي تشير إلى أنه الأمة سلام الله عليهم، هذا لا تنفي أن للفقهاء وين مساحة في مسألة ولاية الأمر. نعم، ليسوا معصومين، لا أشكال في ذلك، ولا لا ندعي عصمة الفقهاء، ولا أحد يدعي في نفسه ذلك أساسا. لاحظ، إذن لا مانع من شمول الآية للفقهاء بشكل عربي. لاحظ، نعم، إلا إذا وضحنا، إلا إذا ثبت أن أولي الأمر بالضرورة يكون يعني نكتة إطاعة أولي الأمر هو العصمة، فهذا بعد لا يمكن حمله على من؟ على الفقهاء، لأن الفقيه ليس بمعصوم، فينتفي بانتفاء التعليل، انتفاء العلة. فإذا العلة في أولي الأمر، يعني إذا كانت الآية في صدد أن إطاعة الأمر، علة إطاعة الأمر هي العصمة كما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه 100% لا يدخل فيها لا فقيه ولا غيره. إن كان لا، الآية تشير، نعم، تبقي العصمة في أولي الأمر وهم الأمة المعصومين، ولكن لا مانع أن تعطى ولاية ولا بشكل طولي لمن؟ للفقهاء. نعم، الاحتمالات واردة، وهذا بحث فقهي في محله. نقرأ العبارة بشكل سريع تم البحث. قال: واضح له هنا المطلب، مطلب جيد، يعني هذا مربوط في جنب الفقهية والجنب العقادية. قال: وأما شموله بالنسبة إلى الفقهاء ففيه تفصيل، فإن أريد به شموله، يعني شمول أولي الأمر أصالتان، يعني شمول الفقهاء على نحو الأصالة، فقد مر وجه اختصاصه بالمعصومين فلا يشمل ماذا؟ غيرهم أبدا. وإن أريد به شموله لهم تبعا للأمة المعصومين عليهم السلام، لأنهم يكونون في طول الأمة بعد كون مشروعية ولايتهم بنيابتهم عنه، يعني هذا ما له شرعية لكون نائب للإمام، وما بنفسه لا يطاع، لاحظ، فلا يبعد صحته، إذ ولايتهم من شؤون ولاية الأئمة، فصار شأن من شؤون ولاية الأئمة. ولعل إليه يشير ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام من أن المراد من أولي الأمر بالأصالة من؟ علي بن أبي طالب وغيره، يكون ماذا؟ بالتبع. وعليه فإطاعة الفقهاء واجبة لأن ترجع إلى إطاعة أولي الأمر باعتبار ماذا؟ باعتبار كونهم منصوبين عنهم عن الأمة عليهم السلام. اللهم إلا أن يقال من المحتمل أن يكون الحصر في الأخبار يعني أولي الأمر المشار إليه حصرا إضافيا بالنسبة إلى حكام الجور المتصدرين للحكومة في أعصار الأمة عليهم السلام، يعني بالإضافة بالإشارة بالنسبة بالمقايسة صح التعبير، فأرادوا عليهم السلام بيان أن الحق لهم، ليس هؤلاء ولاة الأمر بل نحن ولاة الأمر، لاحظ، بل كانت بجعل الأئمة عليهم السلام إياها لشخص أو عنوان، فهو من قبيل تعليق الحكم على الوصف المشعر بالعلية. هذا بحث قال وإلا فولاية نعم، وأن هؤلاء المتصدين يعني حكام الجور ليسوا أهلا لهذا الأمر، وإلا فولاية الأمر إذا كانت عن حق، يعني إذا كانت هذه الولاية عن حق بأن كانت بجعل الأئمة عليهم السلام إياها لشخص أو عنوان، فهو من قبيل تعليق الحكم على الوصف المشعر بالعلية، لأن الإمام يعطي الحق لهذا أن يكون حاكم، كما في بعض الأمور مثلا أو في الوزارات أو ما إذا لك الإمام يقول لفلان أو فلان، لاحظ، فهذا مو لأن الإمام هو صاحب الحق، فله الحق أن يعطيه ماذا غيره في دائرة معينة أو في حدود معينة، لا مانع من ذلك لأن هذا معلل، الحق للإمام سلام الله عليه للمعصوم، وله الحق أن يعطيه غيره في هذا اللحاظ، لأن الحق ينتقل من الإمام ويكون الإمام بلا حق، له الحق ويبقى الحق معه، ولكن يكون من باب إعطاءه لشخص إياه لشخص أو عنوان، فهو من قبيل تعليق الحكم على الوصف المشعر بالعلية. ودوران الحكم ماذا؟ مداره فعلة وجوب الإطاعة له هي كونه صاحب الأمر، وأن له حق الأمر شرعا، ولا محالة يشمل صورة أمره بمعصية ولا محالة لا يشمل صورة أمره بمعصية الله، إذ ليس له حق الأمر المعصية. يعني إذن الإمام سلام الله عليه من يعطي فقيه أو كذا إنما أعطاه لعنوان لا أعطاه لشخص، لاحظ، لأن الإمام سلام الله عليه أعطاه كون ولي الأمر في هذا المورد في هذا بهذا، ولكن يبقى ذلك المورد أو ذلك الإنسان الذي المعطى لولاية الأمر يبقى أنه غير معصوم، وبالتالي لا يجب إطاعته في معصية الله، مثل الفقيه لو أمرنا بمعصية لا يجب إطاعته، إذا شفنا فعله يخالف الموازين الشرعية يجب ماذا تركه والعدول عنه وما إلى ذلك. قال وبالجملة فإطاعته واجبة في حدود ولايته المشروعة، ولإطلاق صاحب الأمر إلا على من ثبت له حق الأمر والحكم شرعا، كما لا يطلق صاحب الدار إلا على من ملكها شرعا دون من تسلط عليها غصبا. يعني الآن في اللغة كذا، صاحب الدار الذي يملكها مو الذي يغتصبها. وعليه فلا مانع من شمول الآية للفقهاء عرضا يعني بشكل عرضي، ولكنه يقول هذا الاحتمال يعني كان يتأمل فيه، ولكنه تنافيه الأخبار كقول أمير المؤمنين عليه السلام وإنما أمر بطاعة أولي الأمر وإنما أمروا بطاعة أولي الأمر لأنهم معصومون مطهرون لا يأمرون بمعصيته، إذ التعليل يخصص ذلك المعصومين. فتدبر جيدا، كان يميل لأن الأسئلة أصلا ما ترتبط حتى بالفقهاء، الفقهاء نحتاج إلى دليل آخر، لكن الآية كل حدودها وكل إطارها وين؟ في الولي المعصوم، لاحظ، في بالحاضر استرشاد من الروايات الموجودة في هذا المقام. هذا تمام الكلام بحمد الله، وين؟ حسب ترتيب المصنف الأمر الأول، بقي في الأمر الأول نحن فقط نستعرض الولاية التكوينية إن شاء الله في القعد، والارتباط بين الولاية التكوينية والولاية التشريع، إن شاء الله نحاول قدر أن ننتهي منه لكي ندخل البحث الثاني اللي هو في أبحاث أم لطيفة عقائدية أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.